الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. مستعينين بالله عز وجل نواصل دروسنا ونستكمل القراءة في كتاب معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول في التوحيد، وما زال الكلام موصولا حول نبذة تاريخية من الشيخ الحكمي رحمة الله عليه حول دخول الوثنية بلاد العرب على يد عمرو بن لحي الخزاعي. قال: طائفة اتخذت للقمر صنما، فصل. وطائفة أخرى اتخذت للقمر صنما وزعموا أنه يستحق التعظيم والعبادة وإليه تدبير هذا العالم السفلي، ومن شريعة عباده أنهم اتخذوا له صنما على شكل عجل ويجره أربعة، وبيد الصنم جوهرة ويعبدونه ويسجدون له ويصومون له أياما معلومة من كل شهر، ثم يأتون إليه بالطعام والشراب والفرح والسرور، فإذا فرغوا من الأكل أخذوا في الرقص والغناء وأصوات المعازف بين أيديهم. طائفة اتخذت على صورة الكواكب أصناما، ومنهم من يعبد أصناما اتخذوها على صورة الكواكب وروحانياتها بزعمهم، وبنوا لها هياكل ومتعبدات، لكل كوكب منها هيكل يخصه وصنم يخصه وعبادة تخصه. ومتى أردت الوقوف على هذا فانظر في كتاب السر المكتوم في مخاطبة النجوم المنسوب لابن خطيب الري، تعرف عبادة الأصنام وكيفية تلك العبادة وشرائطها، وكل هؤلاء مرجعهم إلى عبادة الأصنام، فإنهم لا تستمر لهم طريق إلا بشخص خاص على شكل خاص ينظرون إليه ويعكفون عليه. ومن هنا اتخذ أصحاب الروحانيات والكواكب أصناما زعموا أنها على صورها، فوضع الصنم إنما كان في الأصل على شكل معبود غائب، فجعلوا الصنم على شكله وهيئته وصورته ليكون نائبا منابه وقائما مقامه، وإلا فمن المعلوم أن عاقلا لا ينحت خشبة أو حجرا بيده ثم يعتقد أنه إلهه ومعبوده. ومن أسباب عبادتها أيضا أن الشياطين تدخل فيها وتخاطبهم منها وتخبرهم ببعض المغيبات عنهم وتدلهم على عبادة ما يخفى عليهم وهم لا يشاهدون الشيطان، نعم، وتخبرهم ببعض المغيبات عنهم وتدلهم على بعض ما يخفى عليهم وهم لا يشاهدون الشيطان، فجهلتهم وسقطهم يظنون أن الصنم نفسه هو المتكلم والمخاطب، وعقلاؤهم يقولون إن تلك روحانيات الأصنام، وبعضهم يقول إنها الملائكة، وبعضهم يقول إنها هي العقول المجردة، وبعضهم يقول هي روحانيات الأجرام العلوية، وكثير منهم يسأل، وكثير منهم لا يسأل عما عهد، بل إذا سمع الخطاب من الصنم اتخذه إلها ولا يسأل عما وراء ذلك. وبالجملة فأكثر أهل الأرض مفتونون بعبادة الأصنام والأوثان، ولم يتخلص منها إلا الحنفاء أتباع ملة إبراهيم عليه السلام وعبادتها في الأرض من قبل نوح عليه السلام كما تقدم، وهياكلها ووقوفها وسدنتها وحدابها والكتب المصنفة في شرائع عبادتها طبق الأرض. قال إمام الحنفاء: وجنوبني وبني أن نعبد الأصنام، رب إنهن أضللن كثيرا من الناس. وسبق وأن ذكرنا أن قوله تعالى وجنوبني وبني المعني بالأبناء هنا هم أبناء الصلب، وليس كما اصطلح علماء الفرائض أنه الابن وابن الابن وإن نزل، أو الابن وابن البنت وبنت الابن، هذا غير هذا. والأمم التي أهلكها الله تعالى بأنواع الهلاك كلهم يعبدون الأصنام، كما قص الله عز وجل ذلك عنهم في القرآن وأنجى الرسل وأتباعهم من الموحدين. ويكفي في معرفتهم في معرفة كثرتهم وأنهم أكثر أهل الأرض ما صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن بعث النار من كل 1999، وقد قال الله تعالى: فأبى أكثر الناس إلا كفورا، وقال تعالى: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، وقال تعالى: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وقال تعالى: وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين. ولو لم تكن الفتنة بعبادة الأصنام عظيمة لما أقدم عبادها على بذل نفوسهم وأموالهم وأبنائهم دونها، فهم يشاهدون مصارع إخوانهم وما حل بهم، ولا يزيدهم ذلك إلا حبا لها وتعظيما، ويوصي بعضهم بعضا بالصبر عليها وتحمل أنواع المكاره في نصرتها وعبادتها، وهم يسمعون أخبار الأمم التي فتنت بعبادتها وما حل بهم من عاجل العقوبات، ولا يثنيهم ذلك عن عبادتها. ففتنة عبادة الأصنام أشد من فتنة عشق الصور وفتنة الفجور بها، والعاشق لا يثنيه عن مراده خشية عقوبة في الدنيا ولا في الآخرة، وهو يشاهد ما يحل بأصحاب ذلك من الآلام والعقوبات والضرب والحبس والنكال والفقر غير ما أعد الله له في الآخرة وفي البرزخ، ولا يزيده ذلك إلا إقداما وحرصا على الوصول والظفر بحاجته. كلمة عشق الصور المراد بها شخوص النساء، شخوص النساء وليس الصور المعنى الذي يتبادر إلى الأذهان. فهكذا الفتنة بعبادة الأصنام وأشد، فإن تأله القلوب لها أعظم من تألهها للصور التي يريد منها الفاحشة بكثير. والقرآن بل وسائر الكتب الإلهية من أولها إلى آخرها مصرحة ببطلان هذا الدين وكفر أهله، وأنهم أعداء الله وأعداء رسله، وأنهم أولياء الشيطان وعبادهم، وأنهم هم أهل النار الذين لا يخرجون منها، وهم الذين حلت بهم المثلات ونزلت بهم العقوبات، وأن الله سبحانه وتعالى بريء منهم هو وجميع رسله وملائكته، وأنه سبحانه لا يغفر لهم ولا يقبل لهم عملا، وهذا معلوم بالضرورة من الدين الحنيف. وقد أباح الله عز وجل لرسوله وأتباعه من الحنفاء دماء هؤلاء وأموالهم ونساءهم وأبناءهم، وأمرهم بتطهير الأرض منهم حيث وجدوا، وذمهم بسائر أنواع الدم، وتوعدهم بأعظم أنواع العقوبة. فهؤلاء في شق ورسل الله في شق. ثم قال رحمه الله: فصل. ومن أسباب عبادة الأصنام الغلو في المخلوق وإعطاؤه فوق منزلته، حتى جعلوا فيه حظا من الإلهية وشبهوه بالله. اكتب عندك: ويدخل في الغلو في المخلوق أيضا من البشر أن يثبت له ما لا يثبت إلا للأنبياء، ومنه العصمة. ومن الغلو أيضا في المخلوق من البشر أن يثبت له ما لا يثبت إلا للأنبياء، ومنه العصمة. وكما ذكرنا قبل ذلك إن إثبات العصمة للغير مخالف، وإثبات العصمة يكون بطريقين: إما بلسان المقال وإما بلسان الحال. بلسان المقال كما قال المبتدعة الشيعة الإثنى عشرية: وأثبتوا العصمة لإثنى عشر إماما من أئمتهم هكذا زعموا. النوع الثاني إثبات العصمة بلسان الحال، أن يتبعهم في كل أقواله وفي كل أرائه وإن خالفت الدليل، ولا يخرج عن أقواله قيد أنملة، فهذا لا شك من إثبات العصمة المحرم. وإن قال بلسان المقال لا نثبت له العصمة، فمقولته تكذبها أفعاله. نعم. نعم. نحن قلنا لو اتبع شخصا واحدا في كل أقواله مع علمه أنه خالف الدليل في بعض المسائل فقد أثبت له العصمة، ودي مخالف. ولكن اللي ببينه إيه؟ إن هو ممكن يتبعهم بلسان الحال وبلسان المقال يجعجع ويقول لا أثبت له العصمة، حتى يعني يبعد عن نفسه شبهة الغلو، لا وقع فيه وإن قال ما قال. يقول: ومن أسباب عبادة الأصنام الغلو في المخلوق وإعطاؤه فوق منزلته حتى جعلوا فيه حظا من الإلهية وشبهوه بالله تعالى. وهذا هو التشبيه الواقع في الأمم الذي أبطله الله عز وجل وبعث رسله وأنزل كتبه بإنكاره والرد على أهله. فهو سبحانه ينفي وينهى أن يجعل غيره مثلا له وندا وشبها له، لا أن يشبهه هو بغيره، إذ ليس في الأمم أمة جعلته سبحانه مثلا لشيء من مخلوقاته، فجعلت المخلوق أصلا وشبهت به الخالق، فهذا لا يعرف في طائفة من طوائف بني آدم، وإنما الأول هو المعروف في طوائف أهل الشرك غلوا في من يعظمونه ويحبونه حتى شبهوه بالخالق وأعطوه خصائص الإلهية، بل صرحوا أنه إله وأنكروا جعل الآلهة إلها واحدة، وقالوا اصبروا على آلهتكم، وصرحوا بأنه إله معبود يرجى ويخاف ويعظم ويسجد له ويحلب باسمه ويقرب له القرابين إلى غير ذلك من خصائص العبادة التي لا تنبغي إلا لله تعالى. ثم ذكر رحمه الله في ذلك بحثا نفيسا فأجاد وأفاد، ثم ذكر باقي طوائف المشركين من عباد النار والماء والحيوانات والملائكة وغيرهم من الثانوية والدهرية والفلاسفة، وذكر من أوضاع شرائعهم الباطلة وأصولها وكيفية عبادتهم لما ألهوه، ونقد ذلك عليهم أتم النقد، تغمده الله برحمته. أكثر شرك الأمم في الإلهية لا بجحود الصانع، والمقصود أن أكثر شرك الأمم التي بعث الله إليها رسله وأنزل كتبه غالبهم إنما أشرك في الإلهية، ولم يذكر جحود الصانع إلا عن الدهرية والثانوية، أما غيرهم ممن جحدها عنادا كفرعون ونمرود وأتباعهم ونمرود وأضربهم فهم مقرون بالربوبية باطنا كما قدمنا، وقال الله عز وجل عنهم: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. وبقية المشركين يقرون بالربوبية باطنا وظاهرا كما صرح بذلك القرآن فيما قدمنا من الآيات وغيرها، مع أن الشرك في الربوبية لازم لهم من جهة إشراكهم في الإلهية وكذا في الأسماء والصفات، إذ أنواع التوحيد متلازمة لا ينفك نوع منها عن الآخر، وهكذا أضادها، فمن ضاد نوعا من أنواع التوحيد بشيء من الشرك فقد أشرك في الباقي، يعني من أشرك في الإلهية فأشرك في الربوبية والأسماء والصفات، وهكذا من أشرك في الربوبية فأشرك في الإلهية والأسماء والصفات. يقول: مثال ذلك في هذا الزمن عباد القبور، إذا قال أحدهم يا شيخ فلان لذلك المقبور أغثني أو افعل لي كذا ونحو ذلك، يناديه من مسافة بعيدة وهو مع ذلك تحت التراب وقد صار ترابا، فدعاؤه إياه عبادة صرفها له من دون الله، لأن الدعاء مخ العبادة كما تعلمون، وطبعا ذكر هذا الكلام ولم ينسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والصواب كما تعلمون الدعاء هو العبادة، فهذا شرك في الإلهية، وسؤاله إياه تلك الحاجة من جلب خير أو دفع ضر أو رد غائب أو شفاء مريض أو نحو ذلك مما لا يقدر عليه إلا الله معتقدا أنه قادر على ذلك، هذا شرك في الربوبية، حيث اعتقد أنه متصرف مع الله تعالى في ملكوته. ثم إنه لم يدعه هذا الدعاء إلا مع اعتقاده أنه يسمعه على البعد والقرب في أي وقت كان وفي أي مكان، ويصرحون بذلك، وهذا شرك في الأسماء والصفات، حيث أثبت له سمعا محيطا بجميع المسموعات لا يحجبه قرب ولا بعد، فاستلزم هذا الشرك في الإلهية الشرك في الربوبية والأسماء والصفات. الكلام على الشرك الأكبر، والشرك نوعان، فشرك أكبر به خلود النار إذ لا يغفر، وهو اتخاذ العبد غير الله ندا به مسويا مضاهيا. والشرك الذي هو ضد التوحيد نوعان، أن ينقسم إلى نوعين، فشرك أكبر ينافي التوحيد بالكلية ويخرج صاحبه من الإسلام به خلود فاعله في النار أبدا، إذ تعليل لأبدية الخلود أي لكونه لا يغفر، قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما، وقال تعالى ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا، وقال تعالى لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار، وقال تعالى فاجتنبوا الرجس من الأوثان ولتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به، ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. كما تعلمون أن تقسيمات الشرك والكفر والنفاق والظلم والفسق إلى أصغر وأكبر هذا معتقد أهل السنة والجماعة، ولم يخالف في ذلك إلا أهل البدعة والضلالة، فانظر إلى معتقدك. وقال لصفوة خلقه وهم الرسل عليهم الصلاة والسلام بعد أن أثنى عليهم ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا، اللي هم من الأنبياء والرسل وحاشاه، ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وقال لخاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبل لئن أشركت ليحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. فالشرك أعظم ذنب عصي الله به، ولهذا أخبرنا سبحانه أنه لا يغفره وأنه لا أضل من فاعله وأنه مخلد في النار أبدا، لا نصير له ولا حميم ولا شفيع يطاع، وأنه لو قام لله تعالى قيام السارية ليلا نهارا ثم أشرك مع الله غيره لحظة من اللحظات ومات على ذلك فقد حبط عمله كله بتلك اللحظة التي أشرك فيها، ولو كان نبيا رسولا ولو كان محمدا صلى الله عليه وسلم، وهذا من تقدير وقوع المحال، وهو كثير في اللغة العربية، أي لو قدر وقوع ذلك من ملك أو رسول لكان كغيره من المشركين في حبوط عمله وحلول غضب الله عليه، وإلا فلم يرسل الله رسولا إلا معصوما من جميع المعاصي فضلا عن الشرك الله أعلم حيث يجعل رسالته. اكتب عندك معصوما من جميع المعاصي قبل وبعد البعثة، قبل وبعد البعثة. والآيات في بيان عظم الشرك ووعيد فاعله أكثر من أن يحيط بها هذا المختصر، وفي معناها من الأحاديث ما لا يحصى، ولنذكر من ذلك ما تيسر فنقول وبالله التوفيق. في الصحيح عن عبد الله بن مسعود قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول من مات يشرك بالله شيئا دخل الجنة، وقلت أنا ومن مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. من مات يشرك بالله شيئا دخل النار، وقلت أنا ومن مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. طبعا قول ابن مسعود وقلت أنا هذا له حكم الرفع لأنه من الغيب الذي لا يقال من قبل الرأي، وقوله ومن مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة أي مآله إلى الجنة، وليس معنى ذلك أنه دخل الجنة من أول مرة، هذا غير صحيح، بل مآله إلى الجنة، وإن ارتكب شيئا من الذنوب ولم يتب منها فهو تحت المشيئة، إن شاء ربنا عذبه بقدر ذنبه ثم عفى عنه وأدخله الجنة، وإن شاء أدخله الجنة من أول مرة. نعم، قولين لأهل العلم. هنا يسأل عن إنسان اللي هو الردة، ما هو أشرك معناها ارتد، ارتد يحبط عمله، طب لو رجع هل يطول يرجع له ثواب عمله الأول أم لا؟ قولين لأهل العلم والصواب لا يرجع. يقول: وفيه عن جابر بن عبد الله قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال: يا رسول الله، ما الموجبتان؟ فقال: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار. طبعا هذه النصوص تحمل على القواعد العامة، يبقى من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة معناها إيه؟ مآله إلى الجنة. ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار، أي شركا أكبر ومات وهو مصر عليه ولم يتب منه. وفيه عنه رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقي الله يشرك به شيئا دخل النار. كلمة ومن لقي الله يشرك به شيئا دخل النار لها احتمالان، قال لكم معايا مشايخ، لأن من لقي الله يشرك به شيئا تشمل نوعي الشرك الأكبر والأصغر، وبناء على ذلك هذا الحديث على هذين القولين يعضد قول من قال أن من مات مصرا على الشرك الأصغر ليس تحت المشيئة بل يعذب بمقدار شركه الأصغر. مفهوم يا أخوانا المسألة دي بنتكلم فيها كتير. يبقى هنا من لقي الله يشرك به شيئا دخل النار. وفيه من حديث أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أتاني جبريل عليه السلام فبشرني أنه من مات من أمتك لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق. دايما الله يبارك فيكم، حاول كده تجعل نفسك متحررا من أي قيود إلا قيود النصوص بفهم السلف. سمعت كلامي؟ كن متحررا من كل شيء إلا من النصوص بفهم السلف، لأن هذه النصوص: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى أو سرق. الأحاديث دي كلها بعض الناس فهم منها، وده من الخطأ المحط، أن من ابتعد عن مثل هذه الموبقات وثبوت التوحيد لهم ولم يعمل خيرا قط دخل الجنة، وهذا من الخطأ البين، بل من لوازم التوحيد أن تعمل الجوارح. اجعل نفسك متحررا من كل قيد إلا قيود النصوص بفهم السلف. وإذا علمت بالإجماع المؤيد بالنصوص المنقول عن الأثبات فاعضد عليه بنواجذك، وإياك أن تلتفت لغير ذلك. وفيه عن عبد الله بن مسعود قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الذنب أعظم عند الله؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. اكتب. قلت: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. قلت: ثم أي؟ قال: أن تزاني حليلة جارك. وفيه عن أبي بكرة قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاثا؟ الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، وشهادة الزور. وروى الإمام أحمد عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الدواوين عند الله ثلاثة: ديوان لا يعبأ الله به شيئا، وديوان لا يترك الله منه شيئا، وديوان لا يغفره الله. أما الديوان الذي لا يغفره الله فالشرك بالله. خد بالك هنا، فالشرك بالله، الألف واللام هنا للاستغراق، أي كل أنواع الشرك أكبرا كان أو أصغر. قال الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. وأما الديوان الذي لا يعبأ الله به شيئا فظلم العبد نفسه فيما بينه وبين الله من صوم يوم تركه أو صلاة، فإن الله تعالى يغفر ذلك ويتجاوزه إن شاء الله. وأما الديوان الذي لا يترك الله منه شيئا فظلم العباد بعضهم بعضا، القصاص لا محالة، تفرد به الإمام أحمد. طبعا الحديث سنده حسن، ودايما بكرر وأرجو أن تتسع الصدور لمسألة الاختلاف بين أهل الاختصاص في التحسين والتضعيف، ليكن صدرك واسع. وطالما أن الحديث اختلف فيه ويشهد له نصوص أخرى أو لا يترتب عليه حكم شرعي متعلق بالمعتقد، فالأمر إن شاء الله يسير. وله عن معاوية قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل ذنب عصى الله أن يغفره إلا الرجل يموت كافرا أو الرجل يقتل مؤمنا متعمدا. طيب، هذا الحديث والذي قبله لابد أن يفهم طبقا لبقية النصوص، وده اللي احنا بنشدد عليه يا أخوانا، لا تكتفي بنص واحد خاصة عند تقريرك لمسألة. يبقى في فرق أنا أقرر مسألة وأبين حكم، لابد من استقصاء الأدلة وبيان الحكم ولي سلف. أما في وعظ وفي إرشاد وفي تخويف وفي ترهيب فيغفر لك أن تترك بعض النصوص. فمثلا احنا عندنا الإجماع منعقد على أن الرجل إذا قتل عمد عدوان ثم تاب حكمه ايه؟ ها؟ لا، تاب الله عليه، هذا الحكم عندنا وده اجماع منعقد. طيب، النص الذي بين ايدينا يذكر في باب الترهيب، بنخوفه: كل ذنب عصى الله ان يغفره الا الرجل يموت كافرا او الرجل يقتل مؤمنا متعمدا. يبقى فيه زجر، ولكن هب أنه لم ينزجر وقتله ثم أتاك يسألك، احذر أن تقول له ليس لك توبة أو لا يغفر لك ربك، سيفعل كما فعل من قتل 99 نفسه. يبقى في هذه الحالة نبين الحكم الشرعي. وأدين بالكم أخوانا، يبقى إذا نص أضيف إليه نصوص أخرى وصل بنا الأمر إلى أنه مات، تاب الله عليه. الذي قبله: وأما الديوان الذي لا يعبأ الله به شيئا فظلم العبد نفسه فيما بينه وبين الله من صوم يوم تركه أو صلاة. صلاة ولم يقل الصلاة، فهناك فرق بين أهل العلم بين من صلى وترك وبين من ترك الصلاة بالكلية يعيش ظهره 60-70 سنة 50 سنة لم يركع لله ركعة ولم يسجد لله سجد، هذا لا يشك أحد في كفره قط. بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة. ولأحمد عن أبي ذر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى يقول: يا عبدي ما عبدتني ورجوتني فإني غافر لك على ما كان منك، يا عبدي إنك لو إن لقيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لقيتك بقرابها مغفر. طب ركزوا معايا كده عشان الحديث ده أيضا يفهم لبقية النصوص. احنا عندنا، ركزوا مشايخ، من نواقض الإسلام الاستهزاء بالله، صح؟ وبشرعه، وسب الله وسب رسوله، ده شرك كفر مخرج عن الملة. طيب، ما الحكم الشرعي لو أن رجلا جدلا يعني سب الله ثم مات على التوحيد وهو مصر على سب الله، هل ينطبق عليه الحديث؟ ده اللي عايزك تفهمه كويس. يبقى لما ذكر ربنا عز وجل هذا الحديث: ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا، أي ولم تأتي بناقض من نواقض الإسلام حتى تفهم النصوص كلها كوحدة واحدة. وده الفارق بين أهل السنة والجماعة في فهمهم للنصوص وبين أهل البدعة والضلالة. فتفهموا يرحمكم الله. وللترمذي وقال حسن صحيح عن أنس قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. ولابن أبي حاتم عن جابر بن عبد الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من نفس تموت لا تشرك بالله شيئا إلا حلت لها المغفرة إن شاء الله عذبها وإن شاء غفر لها إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ولأبي يعلى نعم نعم بقرب أي بملء بملء نعم. ولأبي يعلى عنه صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزال المغفرة على العبد ما لم يقع الحجاب. قيل يا نبي الله صلى الله عليه وسلم ما الحجاب؟ الإشراك بالله. ما من نفس تلقى الله لا تشرك به شيء إلا حلت لها المغفرة من الله إن شاء أن يعذبها وإن شاء أن يغفر لها. ثم قرأ النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ولأحمد عن أبي سعيد قال النبي صلى الله عليه وسلم من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. قل يا بركوا خدنا الله يبارك فيكم. هذه النصوص كلها إذا قرأت على أي أحد من خلق الله حتى لو مبتدع ضال قبوري سيسلم لك يقول لك الله الشيخ نهض خطب خطبة محترم. وده مش ده المقصود، لأن احنا قلنا قبل ذلك هناك فرق كبير بين الكلام عن الشرك إجمالا والكلام عن التوحيد إجمالا. كل واحد يقبل منك الكلام، يعني ابن عربي المقتول على الزندقة يقبل منك الكلام يقول لك نوحد الله. عمرو بن عبيد وواصل لا خلاف عندهم في وجوب توحيد الله، ولا خلاف بين أحد من أهل الملة كلهم على اختلاف مشاربهم في وجوب التوحيد وحرمة الشرك. فيش نزاع خالص. النزاع فين؟ ما المقصود بالتوحيد وما هي أنواع الشرك؟ يبقى بناء على ذلك أنا لما أجي أخطب خطبة وأقول يا أخوانا اليوم إن شاء الله حديثنا يدور حول التحذير من الشرك، وتبدأ تأتي بالنصوص كأنها بين يديك من الكتاب والسنة، ثم تقول وأستغفر الله لي ولكم وأقم الصلاة، ما صنعت شيء، ما صنعت شيء. لابد يا أخوانا من بيان أنواع الشرك، لازم لازم يا أخوانا. كثير من الناس إلى الآن يطوف بالقبر ويظن أنه موحد، ويستغيث بالميت ويظن أنه موحد. وهذه والله يا أخوانا مسؤولية على عاتق كل من دعا إلى الله من بيان أنواع الشرك وبيان أنواع التوحيد، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم. ولابن أبي حاتم عن أبي أيوب قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال إن لي ابن أخ لا ينتهي عن الحرام. قال وما دينه؟ قال يصلي ويوحد الله. قال استوهب منه دينه فإن أبى فابتعه منه. فطلب الرجل ذلك منه فأبى عليه، فأتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأخبرهم فقال وجدته شحيحا على دين. قال فنزلت إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. والحديث كما ترون سنده ضعيف. وللطبراني عن ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال الله عز وجل من علم أني ذو قدرة على مغفرة الذنوب غفرت له ولا أبالي ما لم يشرك بي شيئا. ولابن مردوي عن عمران بن حسين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أخبركم بأكبر الكبائر الإشراك بالله، ثم قرأ ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما وعقوق الوالدين، وثم قال أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وللإمام أحمد عن عبد الله بن مسعود لما نزلت هذه الآية يرحمكم الله الذين أمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم شق ذلك على الناس، فقالوا يا رسول الله أينا لا يظلم نفسه؟ قال إنه ليس الظلم الذي تعنون، ألم تسمعوا إلى ما قال العبد الصالح يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. الحديث في الصحيحين، اكتب عندك فهم الصحابة أن قوله تعالى بظلم مطلق الظلم الذي لا يسلم منه أحد، مطلق الظلم الذي لا يسلم منه أحد. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن المراد به الشرك الأكبر. يقول ولابن مرضوية من حديث عبادة وأبي الدرداء رضي الله عنهما لا تشركوا بالله شيئا وإن قطعتم أو صلبتم أو حرقتم. ولابن أبي حاتم عن عبادة بن الصامت قال أوصانا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع خصال: لا تشركوا بالله شيئا وإن حرقتم وقطعتم وصلبتم. وفي الصحيحين عن معاذ بن جبل قال كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، فقال لي يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله عز وجل؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. طبعا حق العباد على الله هو الذي أوجبه على نفسه سبحانه وتعالى، أما لا يحق ولا يجوز لأحد البت من المخلوقين أن يوجب شيئا على الله عز وجل، فلله الفضل والمنة. نعم. أهنا يسأل عن قوله لا تشركوا بالله وإن حرقتم وقطعتم وصلبتم، وبين قوله تعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. نقول لا تعارض إن شاء الله. يحمل قوله لا تشركوا بالله شيئا وإن حرقتم وقطعتم على الأخذ بالعزيمة، وقوله إلا من أكره على الأخذ بالرخصة. معي أخي الفضل، ولا تعارض إن شاء الله. أيضا هذا الحديث وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. الإمام الحافظ ابن حجر في أحاديث الشفاعة وأخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من خير أو من إيمان. الحافظ ابن حجر من فهمه العالي قال بعد أصل التوحيد، يعني أصل التوحيد ثابت عنده، ثم فعل بعد أصل التوحيد مثقال ذرة من خير، وفي رواية مثقال ذرة من إيمان. السؤال اللي بنطرحه باستمرار وإلى الآن لم نلقى جوابا ولن نلقى، لأنه ما فيش أصلا، ما فيش دليل. مثقال ذرة من إيمان، كيف يتكون هذا الشيء من الأعمال الصالحة؟ ولكن الشاهد أخرجه من النار قال ابن حجر أي بعد أصل التوحيد، يبقى ثبت عنده أصل التوحيد واستقر من قول القلب وقول اللسان وعمل القلب، وبعد ذلك أتى بالجوارح بمثقال ذرة من خير من إيمان. ما هذا المثقال؟ جه من قد إيه؟ من 50 سنة صلاة، من 20-30 حجة، من صوم 70 رمضان، الله أعلم، لا ندري، ولكنه عمل بجوارحه. يقول وللبخاري عن سعيد بن المسيب عن أبيه قال لما حضرت أبا طالب الوفاة، اكتب عندك أي مقدمات الموت، وكانت تعرف في وجوه بني عبد المطلب. أي مقدمات الموت، وكانت تعرف في وجوه بني عبد المطلب. دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم وعنده أبو جهل وعبد الله ابن أبي أمية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أي عم، قل لا إله إلا الله أحج لك بها عند الله. فقال أبو جهل وعبد الله ابن أبي أمية: يا أبا طالب، أترغب عن ملة عبد المطلب؟ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أستغفرن لك ما لم أنه عنك. فنزلت: وما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لحليم أواب. الحجة الذي يحتج بها القوم على استغفار لإبراهيم لا، لما تبين له. ومعلوم حديث البخاري أن إبراهيم يلقى أباه في القيامة وعليه قطرة، فيقول: يا رب، أبي وعدتني. فالشاهد أنه يلقى في النار على هيئة ذيخ متلطخ بدم، فيلقى في النار، فالله عز وجل لا يجامل أحدا من خلقه. والأحاديث في عظم ذنب الشرك وشدة وعيده أكثر من أن تحصى، وقد قدمنا من أحاديث التوحيد جملة وافية عند الكلام على لا إله إلا الله وغير ذلك. والمقصود أن الشرك أعظم ما نهى الله عنه، كما أن التوحيد أعظم ما أمر الله به. ولهذا كان أول دعوة الرسل كلهم إلى توحيد الله عز وجل ونفي الشرك، فلم يأمروا بشيء قبل التوحيد، ولم ينهوا عن شيء قبل الشرك، كما قدمنا بسط ذلك. وما ذكر الله تعالى التوحيد مع شيء من الأوامر إلا جعله أولها، ولا ذكر الشرك مع شيء من النواهي إلا جعله أولها، كما في آية النساء: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا، وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم، إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. وكما في آية الأنعام التي طلب النبي صلى الله عليه وسلم البيعة عليها، وهي قوله تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيل ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون وكما في آيات الإسراء وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إلى قوله ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا فابتدأ تلك الأوامر والنواهي بالأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك وختمها بذلك وكما في آيات الفرقان في الثناء على عباد المؤمنين على عبادهم في اجتنابهم الفواحش والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون وغير ذلك من الآيات يعني بالمناسبة في آيات أواخر سورة الرحمن هي معروفة خصال عباد الرحمن ترى العجب إن تأملت سورة ما قلت إيه سورة الفرقان ترى العجب تجد أن أول الآيات وعباد الرحمن الإضافة للتشريف صح من إضافة مخلوق إلى خالق مضبوط كده وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا أول وصف المشي وهو من أفعال الظاهر وفيه أقوى الأدلة على الرد من يزعم لا ننظر إلى الظاهر بل ننظر إلى ما في القلوب والله ما مشوا على الأرض هونا إلا لما طهرت قلوبهم إلى غير ذلك من الآيات تجد أن الله بدأ بهذا الأمر الظاهري وختمها كما لا يخفى عليه. نعم. ها؟ يعني في تواضع وفي خشوع وسكون. يقول: وكذلك في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم الجامع للأوامر والنواهي يبدأ في الأوامر بالتوحيد وفي المناهي بالشرك، كما في حديث الكبائر المتقدم حديث أبي بكرة، وكما في حديث من سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: دلني على عمل يقربني من الجنة ويباعدني عن النار، قال: لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير على من يسره الله، تعبد الله ولا تشرك به شيئا. يبقى قرن بين وجوب العبادة وبين عدم الشرك، يبقى بناء على ذلك ديت نصوص مقيدة يحمل عليها المطلق الذي سبق. يبقى عندنا نصوص مطلقة لا تشرك بالله، يقول: تعبد الله ولا تشرك به شيئا. يبقى النصوص التي جاءت في المنع من الشرك بإطلاق قيدت أن يكون الشرك البعد عن الشرك مقرونا بالعبادة، ومعلوم أن العبادة بالقلب وبالجوارح، وهذا لا يخفى على أحد. يقول ربنا عز وجل: وعلم آدم الأسماء كلها، واسم الضر معلوم لدين وهو شيء يكاد يتقن. عندما يقول ربنا عز وجل: من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، فهذا دليل على رحمة الله الواسعة، ولا خلاف في ذلك أن من عمل مثقال ذرة خيرا يرى، والضر كما سبق شيء لا يذكر. فهذا فهمي، فماذا تقولون؟ لا، يعني الفهم مضبوط، ولكن ماذا وراء ذلك؟ يعني أنا أريد أن أقول ماذا؟ إن مسألة ترك عمل الجوارح بالكلية مطلقا ولم يعمل خيرا قط بجوارحه هذا غير كافر، هذا مستبعد، بل هو كافر مخلد في النار. طب والنصوص الشرعية: من كان مثقال ذرة أو غير ذلك، ما احنا قلنا مثقال ذرة من إيمان كيف تكونت؟ لأن مقاييس الآخرة غير مقاييس الدنيا، بل في مقاييس الدنيا نحن لا نعلم، لأن احنا كما تعلمون وده لا يخفى عندنا أعمال صالحة اللي هي طاعات، ومعاصي وذنوب أعمال سيئة. الأعمال الصالحة بتحول إلى إيه؟ حسنات، مظبوط، والأعمال السيئة بتحول إلى إيه؟ سيئات، وتوضع في الميزان. مش هو ده المتعرف عليه؟ طيب، والرب سبحانه وتعالى قال: وإذا هم عبدي بحسنة ولم يعملها فاكتبوه. والأصل في الحسنات الحسنة بعشرة ولا الحسنة بحسنة؟ السؤال بقى، هل ركزوا معايا الله يبارك فيكم، هل جنس الحسنات واحد ولا بيختلف من حسنة لحسنة؟ الله يبارك فيكم. يبقى رجل مثلا حد بيت الله الحرام كتب له حسن، أماط الأذى عن الطريق حسن، مضبوط، جاهد في سبيل الله ولم يرجع بشيء حسن، هل يستوى؟ خلاص، يبقى ناخد بالنا كويس. ودايما كده الإنسان قبل أن يتكلم بأمر لابد أن ينظر إلى المآل، وما هي العواقب المترتبة على كلامي. أنا حينما أصدع وأقول: يا معشر المسلمين، من أقر أن الله واحد لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله بلسانه وصدق ذلك بقلبه ومات على ذلك ولم يعمل خيرا قط، لا يخلد في النار بل مآله إلى الجنة، أي عقل يقول له: طب أنا تعب نفسي ليه ومكسرين دماغتنا ليه، ولما بنيتم المساجد وعملنا الجيش ونحارب والكلام ده كله ليه؟ دعوة صريحة إلى ترك الإسلام بالكلية. فليتق الله أقوام يدعون إلى أمور غير متصورة أقصى ما يمكن، رحمة الله واسعة، ومن فعل ذنب وتاب تاب الله عليه، وإن مات مصرا على ذنب ما لم يكن شركا وكفرا فهو تحت المشيئة. إذن النصوص: أما أن ندعو الناس ونرغبهم ونقول من مات ولم يعمل خيرا قط حسبه النطق بالشهادتين وتصديق القلب وعمل القلب ولم يعمل خيرا قط مخلد في الجنة؟ ما هذا الكلام؟ هذا لا يقبل مطلقا، وعواقبه وخيمة. ولم نعلم أحدا من السلف قال بهذا القول. يقول: وكذا في أحاديث أركان الإسلام كحديث جبريل المشهور، وحديث ابن عمر، وحديث وفد عبد القيس وغيرها، يبدأ فيها بالشهادتين: ومن تتبع القرآن والسنة وتدبر نصوصهما تبين له أنها لا تخرج عن الأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك وما يتعلق بذلك، ولم يخلق الله الخلق إلا لذلك. نقف عند هذا الحد، ونسأل الله تبارك وتعالى يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. أخونا بيقول: